الحمد لله على نعمة التوجه إلى الله والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. إن التوجه إلى الله إنما يحصل لمن أرسل الله إلى قلبه نور إيمان فتوجه به إلى الله. قال الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ومن تفقه في دين الله قامت العلامة أن الله يريد به خيرا بشهادة قول الصادق المصدوق أكرم مخلوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكل من أكرمت منكن بالتوجه إلى الله، أي صدقت في رغبة القرب من الله ورغبت في الدنو من الله وفي نيل رضوان الله وأن تأخذ نصيبها ما دامت في هذه الحياة من المعرفة بالله ومن محبة الله تعالى راجية محبته لها، فهذه هي الوجهة التي نتحدث عنها والتي يعبر عنها بالوجهة. إذا أكرمت بهذا فهو دليل سعادة وأن الله وجه قلبها إليه. فإذا أضافت إلى ذلك في تصديق هذه الوجهة حرصها على التعلم، حرصها على التفقه في الدين، حرصها على فهم الأحكام للانتظام والالتزام والائتمام بخير الأنام صلى الله عليه وسلم، أهو أكرم إمام، فقد تمت النعمة عليها. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الله: في الذين ما توجهوا لنصرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، فلم يكن لهم نصيب في نصرة المصطفى فتثبطوا. وكذلك كل مرأة ما لها من وجهة وفي إقامة أمر الله في بيتها وفي أسرتها وفي تعلمها هي وتفقهها وفي تربية أبنائها وبناتها فهو علامة أن الله سبحانه وتعالى أعرض عنها، فلهذا أعرضت عن منهج الله وعن شرع الله. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله تعالى. فيا أيتها المؤمنة، نعمة الوجهة إلى الله نعمة عظيمة، وكلما توجهت المؤمنة إلى ربها أقبل الله عليها بشاهد قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، فأنعم به من إله يقرب إلى من تقرب إليه بفضله وييسر له السبيل بمنته وطوله جل جلاله. أيتها المؤمنة بالله، حضورك إلى هذا المكان ومجيئك في هذا الآن علامة فضل من الرحمن وإسعاد يريد أن يسعدك به الكريم المنان. فأحذر القلب كما وفقت للحضور وحضر الجسد، فأحذر القلب فإن الرب لا ينظر إلا إلى القلوب، وحرصي على التفقه في الدين عبر الوسائل المتاحة، وأولها وأهمها ما كان من تلقى مباشر عن شيخ من الشيوخ، تلقى عن شيخ من الشيوخ الصالحين، ثم ما كان عبر الكتب وعبر الأشرطة وعبر الاستماع إلى البرامج الطيبة في الإذاعة وغيرها مما يحصل به التفقه في دين الله تبارك وتعالى. وواجب المؤمن أن تقيم الميزان فلا تسمح أن يفتح ويسمع في إذاعة لها أو في تلفزيون لها هذا التلفاز أو في أي جهاز من الأجهزة إلا ما كان خيرا، ما كان نورا، ما كان مقربا إلى الله، ما كان سالما من الشر. هذا واجب المؤمنة، واجب المؤمنة أن تحمي بيتها من الضر، من الشر، من المناظر المحرمة، من الكلمات السيئة، من الأفكار الخبيثة، من العادات السيئة، من كل ما لا يرضي الله تعالى منظورا ومسموعا وعملا ونية. تخلي قلبها وتخلي بيتها وتحفظه وتحرسه من حصول شيء من ذلك فيه، فهذه مهمتنا في الحياة ومقتضى إيماننا بالله. يا أيتها المؤمنة أحضر القلب علينا مهمات في هذه الحياة وواجبات في المحافظة على البيوت وعلى الأسر وعلى الأبناء والبنات، ولنحذر أن نكون عرضة لما ينشر لنا الفساق والأشرار والكفار بمختلف الوسائل، ونفتح له صدور أولادنا أبناء وبنات وصدور أهالينا في الديار. فأين الحراسة وأين إجابة نداء الجبار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ يقول احفظوها وقوها النار، فكيف نفسح لها مجال القرب من النار؟ أعاذنا الله من ذلك. أيتها المؤمنات صاحبة الوجهة إلى الله، تحفظ بيتها وتحرسه من المناظر السيئة، من الكلمات السيئة، من القصص السيئة، من التمثيلات السيئة، ولا تحب أن يكون في بيتها إلا الحسن وإلا الخير وإلا النور وإلا القرآن وإلا العلم وإلا الفقه في الدين. تتحكم في الأجهزة ولا تعرض البنت مسكينة في تبعية النفس والهوى أن تحمل هذا الجوال ثم يتصل بهذا وذاك أو تتصل بالبرنامج هذا أو ذاك، أو يفتح لها باب النت وغيره على مصراعه، بلا بصيرة، بلا قلب منير، بلا رقابة، بلا حقائق من الإيمان واليقين، بما يعرضها للسوء، يعرضها للشر. ثم لا تنفع الندامات في الدنيا، وأشدها ندامة يوم القيامة والعياذ بالله تعالى، تحت الإجابة لنداء الرحمن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. انتهضي لحراسة البيت، انتهضي لحراسة الأبناء والبنات، انتهضي للتحكم في الأجهزة، ولا تجعليها تتحكم فيك ولا في أولادك. فإن علينا مسؤولية، ونحب من أبنائنا وبناتنا أن يكونون قرة أعين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، حيث أتيحت الفرصة في مثل هذا المكان لتعلم ولدراسة ولأخذ دورة وما إلى ذلك، ينبغي أن نهتم وينبغي أن نبذل وقت وفكر ونعظم الأمر ونرغب فيه ونحرص على تحصيل نصيبنا من الفقه في دين الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذه علامة أن الله يريد الخير بعبده، ومقابل ذلك من لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين والعياذ بالله تعالى. ولا أن يغدو الرجل فيتعلم بابا من العلم أو مسألة من العلم خير له من عبادة 100 سنة من دون ما يتعلم العلم. فالعلم شانه كبير وعظيم، أتيحت لكنا مثل هذه الفرصة، وعلم بحمد الله على طريقة أهل السنة والجماعة مسند عن رجاله وعن أئمته، لا يمرض القلوب ولا الأفكار ولا العقول، ولا يعرض الإنسان لأن يتصور التصور الخاطئ عن خطاب الحق وخطاب رسوله وعن الكتاب والسنة وعن هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان رضي الله عنهم. فالحمد لله على وجود هذا الخير عندكم. الدين الأمانة، قم بواجبها في التذاكر بينك والبين، ولا تتركن في البيت قطيعة رحم، ولا تتركن في البيت إهمال ابن ولا بنت، بل اعمروا البيت بتربية النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقد أدب الصحابة وأهل البيت الطاهر، وقام الميزان القويم الكريم في إقامة أمر الله تبارك وتعالى رحمة ولطفا ورعاية وعناية ومزحا في وقت المزح وملاطفة في وقت الملاطفة. ولكن قالت السيدة عائشة في ذكر نموذج من هديه: فيضحك معنا ونضحك معه ويتكلم معنا ويتكلم، فإذا أذن للصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، تعظيما لشعائر الله. يجب هكذا تكون البيوت، قال إذا قام إذا أذن للصلاة قام وخرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، من تعظيمه لنداء الله. وهكذا كم لاطف سيدنا الحسن بن علي ابن بنته، وكم قبله، وكم أجلسه على حجره بل على صدره وعلى ظهره وعلى كتفه، وكم لاعبه وكم أمسك بيده وهو يصعد على ساق النبي وعلى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يمسك بيده إلى فوق، ولكن عندما رآه مرة تناول تمرة من الصدقة قام بسرعة وأخرجها من فمه ويقول كخ كخ كخ، أما تدري أننا لا نأكل الصدقة؟ فما سمح له بهذه التمرة مع كثير الملاطفة، مع إلى حد قال سيدنا أنس بن مالك كان صلى الله عليه وسلم يوما مستلقيا وجاء الحسن فجلس على صدره وهو طفل، قال ثم أخذ الحسن يبول فجيت إلى الحسن أحمله، قال فلما أردت حمله فتح النبي عينيه قال ما لك يا أنس؟ قال الصبي يبول يا رسول الله، قال دعه دعه، أما تدري أن من آذى ابني هذا فقد آذاني؟ فهذا كله شأن الملاطفة، ولكن عند وجود الأوامر والنواهي لما تناول التمرة ما سمح له يأكلها، ما قال طفل صغير ما يعرف مسكين ما أبغى على التمرة فرحان بها خلها فيه، خرجها بإصبعه الكريم من فمه كخ كخ، أما تدري أن لا نأكل الصدقة؟ فهكذا موازين وهكذا حدود للأمور وهكذا أسس يقوم الأمر عليها، فخذي أسس الشريعة وأسس الدين وأسس النبي محمد عليه الصلاة والسلام واعملي عليها، وأقيمي أمر الله في البيت، أقيمي أمر الله في الستر والحشمة والحياة، ولا تكوني عرضة للموضات، فأتباع الموضات عبيد الفساق عبيد الساقطين من عين الخلاب، فإنما يصيغ هذه الموضات أكثرهم من لا يؤمن ومن لا خلاق له في الآخرة، وفيها مخالفات للحشمة والحياء والأدب، وما خلقنا الله أتباع للموضات، وليست الزينة فيما يزين أعداء الله، ولكن الزينة عند الفطرة السليمة، ما كان من المنظر الحسن وما كان من الهيئة الحسنة وما كان من النوع المرضي، وما كل ذلك محكوما بالآداب والحشمة والحياء والخلق الكريم والقلب السليم، كل هذا تكون فيه الزينة. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فمن أعظم المواطن التي يتقرب الإنسان فيها بالزينة إلى الله، الزينة لصلاة آخر الليل، الزينة للصلوات للدخول لحضرة الله تبارك وتعالى بالزينة المشروعة لذلك، فتمام ستر المرأة حتى لا يظهر منها شعرة ولا يظهر لها قدم، هذا واجب من الواجبات، وهو زينة واجبة مفروضة عليها، وما تبع ذلك بعد ذلك من إحسان الهيئة ومن الخشوع، وكذلك ما تبع ذلك إن كانت في الخلوة من عطر تتعطر فيه ما دام لأجل الصلاة، ما دامت لا تمر على أجانب يشمون ريحة فتتعطر لأجل الصلاة وتتزين لأجل الصلاة، كذلك الرجل، وكذلك بعد ذلك من أعظم المواطن التي تتقرب المرأة فيها بالزينة إلى الله أن تتزين المتزوجة لزوجها، فزينتها لزوجها من أفضل العبادات التي تتقربها إلى الله تعالى، وهي خير ما تتزين به أن تكون زينة ليست بمواد نجسة ولا بمواد ضارة للصحة والجسد، فتتزين بها لزوجها، وعند زوجها بعد ذلك لها الاعتبار الذي يسقط فيه معاني المروءة والحياة والحشمة عند الآخرين، فعند زوج يختلف الأمر، ففي هذا قربة إلى الله تعالى، وأما أن تكون عذرة متزينة فإن هذا تتزين لمن هذه العذرة، وكيف ينبغي لها أن تمشي وراء الزينة التي أحدثوا الآن في وادينا أن يحنوا للعذارة على خلاف بين الفقهاء اللي يجوز وهو حرام أن تتحنى هذه العذرة، فكيف يكون ذلك؟ وعاد بالغوا فيه وتجاوزوا الكفوف وجووا إلى السواعد وطلعوا فيها وما إلى ذلك وفي الأرجل كذلك، ولمن وكيف يكون؟ إنما هذا يليق بالمتزوجة ويليق بالكبيرة في حدود لا يراها فيها الأجانب ولا تظهر عليهم، أما هذه المرأة العذراء فإنه كلما كان حياؤها أشد كان منهجها أرشد وكان خير الله لها أوفر وأكثر والإيمان عندها أقوى وآكد، وإن الإيمان والحياة في قرن إذا ذهب أحدهما تبعه الآخر، وإنما يضرب المثل في أعلى مستوياته بالعذرة في خدرها، فكيف صار العذار الآن في بعض مناطق وأدينا ذهب الحياة وسابقنا النساء وحنين ولبسنا الزينة وجينا إلى مواطن المناسبات ليعملنا الزفين وغيره والغناء وغيره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مظهر من مظاهر الانحدار والخسة والسقوط وذهاب القيم والشيم، فيجب النغار على ديننا وعلى شريعتنا وعلى بناتنا، ولا يكون مستحسنين لما حسنه لهم الفساق وأعداء الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه. وما خلقنا الله إلا للآداب التي ربى عليها سيد الأحباب أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما أنهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فتنبه أيتها المؤمنة، قومي بالواجب في الحياة، قومي بالمهمة ما دمت في الفسحة في أيام هذا العمر الذي لا تجنين بعده إلا ما عملت فيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فانتبهي من الواجبات في نفسك والأبناء والبنات، واصدقي معالم الظواهر والخفيات جل جلاله وتعالى في علا. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يقول تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وما تكون منه في شيء وما تكون منه في شان وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من ثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال جل جلاله وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وفي الإرشاد النبوي يقول إن تبعل المرأة لزوجها يعدل ثواب الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. حسن تبعل المرأة لزوجها وقيامها بالخدمة كذلك في البيت قربة إلى الله جل جلاله، معاونتها الزوج على بر الوالدين وعلى صلة الرحم وعلى إقام الصلاة في أوقاتها وخصوصا صلاة الصبح وأدائها في الجماعة، تعاونهم على ذلك وتنبيههم لأولادهم وتعويدهم إياهم لذلك، قربة إلى الله تعالى ومسلك قويم صحيح دليل صحة الإيمان ودليل صدق الوجهة إلى الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. فتنبهي من الوجهة وتفقهي في الدين واصدقي مع رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه، واحرصي على أداء هذه الأمانة وأداء هذه المهمة وأداء هذا الواجب بالصدق مع الله تبارك وتعالى والمراقبة له في السر والنجوى، فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم السر ما نسره ما لا يطلع غيرنا عليه منا، ويعلم أخفى من ذلك ما سيطرأ علينا مما لا نعلمه نحن من أنفسنا، وبعض الدقائق التي في أنفسنا لا نعلمها، والحق أحاط بها علما جل جلاله وهو بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا إله إلا هو. فيجب مراقبته من كل مؤمنة، ويجب أن نأخذ نصيبنا في تقوية هذه الوجهة إلى الله لنكون في كل شهر أقوى وجهة وأقوى إيمانا، ونكون أيضا أكثر تفقها في دين الله سبحانه وتعالى وفي أحكام الشريعة بتطبيقها والعمل بما فيها، التزام الواجبات والسنن المندوبات، وكل سنة من سنن نبينا لها تنوير ولها تطهير ولها تقريب ولها تحبيب تكون سبب لمحبة الرب. قال الله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه حتى أحبه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ففي سنن النبي محبة الله تبارك وتعالى، وآية حب الله من اتباعه به وعد الغفران بعد المحبة. فينبغي أن نحرص على ذلك، على تلك السنن في أزيائنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في صلواتنا، في أكلنا، في أكلنا، في شربنا، في دخولنا البيت بالرجل اليمنى مع تسمية الله، بسم الله تبارك وتعالى، مع التعوذ من الشيطان الرجيم، مع قراءة آية الكرسي عند دخول البيت، وثلاث من سورة الإخلاص، لتحصل الألفة بين أهل البيت ويمتف الفقر عنهم وعن جيرانهم. بقراءة آية الكرسي والثلاث من سورة الإخلاص، كلما دخلت البيت يا أيتها المؤمنة بيتك بيت إيمان، فاعملي بهذه السنن وهذه الآداب، حرصي على صلاة الوتر ولو ثلاث ركعات في الليلة، فإن زدت فخمس، وأفضل منها سبع، وأفضل منها تسع، وأفضل منها 11، وهو أكثرها وأفضلها، ولكن لا أقل من الثلاث، تحافظين عليها وتأمرين الأبناء والبنات أن يحافظوا عليها، فإن ذلك قربة إلى الله، وهي من آكد السنن النبوية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، فمن لم يوتر فليس منا. كذلك سنة الفجر يا أيتها المؤمنة، سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يقول نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فحافظي على سنة الفجر، ولا تنسي نفسك من قراءة القرآن في كل يوم وليلة، فإنه تطهير للجنان وقربة إلى الرحمن، من خير ما يتقرب به إلى الله تعالى. التدبر القرآن الكريم فيه التنوير، وفيه التطهير، وفيه القربة إلى العلي الكبير، وفيه الاتصال بمن أنزل عليه القرآن، وهو البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا جاء مثل يوم الجمعة، فكل مرأة ينبغي، وإن كانت لا تحضر الجمعة، ينبغي أن تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، إلا أن تكون حائضة ونفسة، ينبغي أن تقرأ سورة الكهف فيمتد لها نور من مكان قراءتها إلى البيت العتيق وإلى السماء إلى الجمعة الأخرى، يبقى هذا النور بقراءة سورة الكهف، وإن تيسر لها مع ذلك قراءة سورة الدخان، فمن قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة أصبح مغفورا له، وفي رواية أصبح يستغفر له 70,000 ملاك. فهكذا ينبغي، والصلاة على النبي في مثل هذا اليوم، كم قد صليت عليه؟ ولا أقل من 80 بعد العصر، وفي خلال اليوم يوم الجمعة وليلة الجمعة لا أقل أن تأتي بثلاثمائة مرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تزيدي على ذلك، فإن نبينا يقول لنا: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ويقول لنا: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة. يقول: من ذكرت عنده فلم يصلي علي أخطأ طريق الجنة. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه، وصلاتك على النبي تكون بالشوق وتكون بالمحبة والتعظيم، تكون بالشوق وتكون بالمحبة والتعظيم، حتى تنالي نورها وسرها وبركتها. فاحرصي على ذلك، واجعل البيت بيت مؤمنة، بيت إيمان، فيه القرآن والصلاة على سيد الأكوان وذكر الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. قال سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الله: إن الصواعق تصيب المؤمن وغيره، ولا تصيب الذاكر لله، ولا تصيب الذاكر لله. وقد ذكر ما تصيبه صواعق، كذلك الصواعق الباطنة اللي على القلوب ما تصيب الذاكرين لله. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما شيء أعظم نجاه من العذاب، ينجيه من العذاب، مثل الذكر. الذكر أعظم ما ينجي الإنسان من عذاب الله. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال لنا في الحديث الآخر: ألا أدلكم، يقول عليه الصلاة والسلام، على أزكى أعمالكم، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنقكم واضربوا عنقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله أفضل من هذا كله، فما أعظم ذكر الله، بل الأعمال الصالحة الأخرى يعظم ثوابها بذكر الله. قال يا رسول الله أي المصلين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قال يا رسول الله فأي المتصدقين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قال يا رسول الله فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. قال يا رسول الله فأي المجاهدين أعظم ذكرا أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. وبعد هذه الجوابات من خير البريات قال سيدنا أبو بكر سيدنا عمر ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة، فسمعه النبي قال أجل، ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. فما عندهم خير الدنيا وعندهم خير الآخرة. أحرصي على ذكر الله، نوري القلب بذكر الله. قال ربي تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا كان شيء من الأذكار في الصباح والمساء مثل برد اللطيف أو الراتب، اجتمعت عليه مع البنات، اجتمعت عليه مع الأهل في وسط البيت، كان حلقة من حلق الذكر تتنادى إليها الملائكة ويحفونهم بأجنحة حتم إلى السماء الدنيا، وهي الحلق التي أمرنا صلى الله عليه وسلم بالرتع فيها وسماها رياض الجنة. قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. قال حلق الذكر هي رياض الجنة، نرتع فيها بالتسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى. حتى سيدنا داود النبي قال في دعائه إلهي إذا وجدتني أجاوز مجالس الذاكرين إلى من دونهم فاكسر رجلي دونهم، إذا وجدتني أجاوز مجالس الذاكرين إلى من سواهم فاكسر رجلي دونهم حتى لا أتجاوزهم. وهكذا هكذا نرتع في حلق في حلق الذكر، نرتع في رياض الجنة كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن صلى علي بعد عصر الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. عسى في عصر الجمعة هذا صليت عليه، وإلا الآن صلي عليه 80 مرة بعد عصر الجمعة تغفر ذنوب 80 سنة. ما أعظم هذا الفضل من الله تعالى. الله يكرمك بنور الإيمان واليقين والتقوى والإخلاص، ويجعلنا وياك من الصادقين الموفقين، ويجعلنا وياك ممن ترعى عين العناية كل شأن وحال وحين. اللهم يا من وفق على الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، وبارك اللهم في هذه المدرسة وهذا الأماكن وما يقوم فيها من تدريس وتعليم وخير، وضاعف الهبات، وبارك في الآباء والأمهات والبنين والبنات بركات تامات كاملات، وزد اللهم التوفيق شيخ محمد بدر والقائمين معه من هؤلاء الشباب على هذا المسلك للهدى والصواب. اللهم أعنهم وتولهم وارشدهم وزدهم من فضلك ما أنت أهل وقوهم، وتقبل منهم وضاعف الخير لنا ولهم، واجعلنا من الشاكرين الذين تزيدهم من فضلك، واجعل جميع الحاضرات تتنور قلوبهن وتتطهر أفئدتهن وتتصفى أسرارهن ويشرق النور في قلوبهن، ويقبلنا عليك بالكلية يا حي يا قيوم، واجعلنا من الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه، ومن خواص الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في خير ولطف وعافية. حضرة النبي اللهم صل على الفاتحة.